السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم اليوم من نيويورك بالرسالة 30 لكل السوريين وين ما كنتوا تكونوا. بقول شكراً للدكتور عبد الحفيظ شرف اللي هو طبيب سوري بأمريكا وعنده أقنية إعلام أيضاً، بس الرسالة السابقة لكل السوريين وخبرني أن احنا وعم نسجل هاي الرسالة أنه وصل عدد المستمعين، عدد الاستماع الفعلي لسبعين ألف، وأنه نحن لبين ما تطلع الرسالة هاي تم بس بعد يعني بعد يومين وتطلع وتصير تحمل عنده بيكون وصل الاستماع بحدود 100 ألف. بنقول له كمان شكراً، وإدارة شبكة أقنية الآن كمان مشكورة، سمحت لكل الراديوهات اللي عم تبث لداخل سوريا أنه تعيد بس الرسالة، وكمان بنقول لهم شكراً. نبدأ. حصل سفير النظام الجديد اللي هو بسام صباغ بالأمم المتحدة، حصل على الفيزا الأمريكية وبالتالي وصل وراح يداوم بمكتبه في نيويورك. مشان هيك السفير بشار الجعفري غادر يوم الجمعة، ركب على طيارة الإمارات، طلع من نيويورك لدبي، ومن هناك أخذ طيارة لبيروت، وبعدين بالسيارة وصل لدمشق وراح يداوم يوم الاثنين بوزارة الخارجية بمبناها بكفرسوسة بدمشق. الملفت للنظر أنه بنته المدام شهرزان ما طلعت ودعته بالمطار، اللي طلعت هي الآنسة هبة عيسى اللي هي موظفة محلية وكان هو حريص جدا أنه يوظفها عنده بالسفارة. الجميع بالوزارة عم بيقول أنه رح ننشر قوات حفظ السلام بين مكتب الوزير ونائبه الجعفري، لأنه بيعرفوا قديش حجم توتر العلاقة بيناتهم اللي وصلت لملاسنات حتى بالكتب الرسمية العلنية. أيضا خلينا نحكي في شيء جديد حقيقة صاير بالعلاقات الروسية السورية، في شيء خلينا نحن نتشاور فيها هلا إذا بدكم. ممثل السيد رامي الشاعر، رامي الشاعر أنا ما فيني أقول إنه هو محلل سياسي أو كاتب عمود رأي بشي صحيفة، هو بيحضر معتمد من وزارة الخارجية الروسية، لأنه هو بيحضر كل اجتماعات وزارة الخارجية مع كل وفود السورية المعارضة اللي راحت لروسيا منذ عام 2011، فدائما كان هو يقعد وبلحديت هلا يعني من آخر اللقاء من أسبوعين ثلاثة بيقعد على يمينه للسيد بوغدانوف اللي هو مفد الرئيس بوتين لشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وهو معاون وزير الخارجية، وبالتالي ما هو شخص قاعد برا عم بيحلل أو كاتب أو صحفي. كتب مقال حقيقة في نقاط مهمة. شو عم بيقول؟ عم بيقول المسؤولية الأولى لإنهاء معاناة الشعب السوري تقع على عاتق الرئيس بشار الأسد ونظامه بوصفهم القوى الأساسية الفاعلة على الأرض، وعلى الأسد التخلي فورا عن المراهنة على القوى العسكرية وأوهام النصر العسكري، ويجب على بشار الأسد الاعتراف بحقيقة الأرض الواقع والتخلي عن التجاهل المصطنع لحقيقة الأوضاع المأساوية التي يعيشها غالبية الشعب السوري، وأن الحل الوحيد لإنقاذ سوريا والشعب السوري هو أن يبادر الرئيس لتطبيق قرار مجلس الأمن 2254. هلا ممثل النظام اللي هو السفارة السورية بموسكو انزعجت فعملوا رسالة كمان قاسية لإله، يعني في شيء شو قالوا؟ قالوا يمكن وصف كتابك أو مقالتك هاي بأنك تنحاز بشكل صريح للعصابات الإرهابية والمجموعات المسلحة، وأنه توجيهك الاتهام للدولة السورية والنصيحة بنفس الوقت بأن الأزمة السورية لا يمكن حلها عبر الأساليب العسكرية، هذا معناته أنه أنت عم بتقول أنه الدولة السورية ما بيحق إلا تدافع عن وحدة أراضيها، وأنه هي عم تعمل على استئصال الإرهاب. فهل ترغب أن تضع الجمهورية العربية السورية كل هذه التضحيات جانبا وتعلن عن إلقاء السلاح وما زالت هناك بؤر إرهابية وأخرى انفصالية محتلة للأراضي السورية؟ بكل أسف مقالتك هذه المرة غير موفقة ولا تعكس الواقع الحقيقي، وطرقته طرقة مرتبة لأنه من الجانب الروسي. كنت أتمنى منك أن تقارن ما يجري في سوريا اليوم مع مجريات الأحداث أبان الحرب الشيشانية الأولى والثانية، مع الأخذ بعين الاعتبار تطابق الكامل بين الأحداث مع اختلاف الزمن ومطابقة القوى الخارجية التي دعمت آنذاك الحرب على روسيا. فهل كان الحل سياسي؟ أم أن روسيا استطاعت القضاء على الإرهاب وإعادة الإعمار وممارسة العمل السياسي بعد استعادة السيطرة الكاملة للدولة الروسية على أراضيها؟ ما أنت عم بيسمعون إحنا ما في حل سياسي قبل ما نرجع كل الأراضي لحضن النظام. وشو آخر شيء بيختموا له إياها بعبارات حقيقة يعني مخجلة؟ لا تقربوا سورية المقدسة وأنتم سكارى، صدق الجيش العربي السوري. في إيحاءات يعني أنا أربأ بنفسي أن يعني أن أقارن، فأنتم تدركوا هذا الأمر أكثر مني. فهو نام عليها، يبدو السيد رامي الشاعر نام عليها لحين ما طلع خبر بالإعلام، بس جماعة النظام على مستوى عالي وصلوا للإعلام، الإعلام ما بيقدر ما ينشر هيك خبر من مستويات عالية في سوريا، قال إنه في لقاء سري بين مبعوثين للرئيس بوتين، جنرالات كبار والسيد لافرانتييف راحوا على حميميم وبعدين طلعوا لعند بشار الأسد وصار في لقاءات سرية بيناتهم. فشو رأسا هون بقى طلع رامي الشاعر رد لهم الرسالة البشعة اللي بعتوا له إياها، قالون روسيا وسوريا ليسوا أعداء حتى يتواصلوا بشكل سري، والزيارة ما صارت وما في هيك وفد، وآخر وفد روسي راح على سوريا كان بالزيارة العلنية اللي صارت بدمشق قبل رأس السنة تبع 2020. فبالتالي هذا الحكي كله فبركات طرقون ياها، بس طرقون هون الطرقة الكبيرة هون، قالون في بعض المقربين من القيادة بدمشق راحوا لأبعد من هيك، عم بيروجوا انه دمشق اصبحت وضعها افضل بعد ما اجت ادارة الامريكية جديدة برئاسة بايدن، وانه هي عم بتراهن انه اشارة بسيطة جز بس هيك تفرق اصابيع دمشق بتقوم دخيلكم الادارة الامريكية بتركض وراها وبتقول لهم انه نحن جاهزين ندعمكم ونحن نحافظ عليكم، بس انهونا دور روسيا وبعدونا اياها عن الشرق الاوسط. هذا هو تفكير جماعة النظام، هذا عم بيقول لهم هيك رامي الشاعر. وليس من المستغرب في هذا السياق أن تتسرب أنباء عن محاولات اتصالات سرية أمنية بين دمشق وواشنطن وتل أبيب بواسطة وسطاء مشبوهين. طيب هلأ أنا ما رح أوصل لمرتبة أنه أقول العلاقات الروسية السورية خربانة، لا ما رح نحكي بهالطريقة هاي، وما رح نكون سذج لأقول ما ترغبون أنتم بسماعه، ولكن أيضا يجب أن نكون نبيهين لنبني على ما سمعناه. أيضا ننتقل للمقلب الآخر، ممثلو هيئة التفاوض باللجنة الموسعة اللي هي اللجنة الدستورية عملوا اجتماع يوم الأربعاء الماضي، كما رئيس اللجنة اللي هو هادي البحرة مع عدد من أعضاء اللجنة قدموا مداخلات أنه شو صار معهم بالاجتماعات بجنيف، وكرروا نفس الحكي تبع البيان السابق أنه طلبوا من جي بيترسون أنه يحط مجلس الأمن بالصورة وأنه مين اللي عطل الاجتماعات اللي هو وفد النظام، وأنه لازم يعملوا جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية ومنهجية لإدارة النقاش، ولازم يوجدوا آليات ملزمة لتنفيذ ما ورد بالقرار 2254. هلأ المحامي إدوار حشوي اللي كان حاضر ذلك الاجتماع قدم مداخلة وقال أنتوا ارتكبتوا 9 أخطاء كبيرة. أولاً أنتوا أخطأتوا بقبولكم طريقة السلال الأربعة بدلاً من الانتقال السياسي. أنتوا عكستوا التسلسل الوارد بالقرار الدولي. أنتوا شكلتوا اللجنة الموسعة على أساس الحصص دون اشتراط الكفاءة الدستورية. حتى اللجنة الصغيرة اعتمدتوا الحصص. أخطأتوا في أنه النظام كان حتى بالمفاوضات مع إسرائيل، حتى النظام بمفاوضات مباحثات لدنة مع إسرائيل كان ممثلون النظام بيتحدثوا مع الإسرائيليين وبيشربوا القهوة وبيقعدوا معا وبيحكوا مع بعض على الطاولات، بينما أنتوا يا هيئة التفاوض قبلتوا أنه ما تسلموا على رئيس الهيئة وأعضاء هيئة وفد النظام ولا تقعدوا معهم بغرفة واحدة وتشربوا معهم قهوة. فإذن يعني معقول أنتوا تقبلوا هالشي؟ وكمل يعني رسالة طويلة ما بدي أحكي فيها، لكن خلص بالنهاية عم بيقول لازم نحجب الثقة عن اللجنة المصغرة الدستورية ونعيد تشكيلها بحيث أنه تكون تجمع بين الكتل وبين الخبرات السياسية والحقوقية والكفاءات، لأنه الوضع الحالي غير سليم. هلأ شاهين أحمد بموقع ليفانت المتميز حكى حكي تقيل، قال لازم نبحث عن إطار جديد بقى للمعارضة السورية، ولازم بعد هالتغييرات والفشل اللي صار بالعام 2020 وأول 2021 لازم ما يكون في استنساخ للتجربة الفاشلة للإئتلاف والمجلس الوطني السوري وبتشكيل جسم آخر جديد، ندخل بدوامة للأزمة السورية، فلازم يكون في نوع جديد من التشكيلة لآليات جديدة للعمل لجسم معارض سوري، لكن كيف بدنا نحصل؟ فحاطت عدد من الطرق. فكمان مقال مهم، هلأ في حراك حقيقة عم نشوف، يعني هلأ التحالف الوطني السوري اللي بضم 13 حزب وتجمع عمل هالأسبوع الماضي من 4-5 أيام اجتماع باسطنبول، جاب الناس كلها من عدة دول جابهم، وصار في السيد خضر السوطري اللي هو رئيس اللجنة السياسية ولجنة العلاقات، طبعا هو صهره لرئيس حزب الإخوان المسلمين محمد حكمة وليد، وفاروق طيفور بالاجتماع حكى أنه عم يتم الآن تشكيل جسم كتير كبير وموازي. فكمان خلونا نشوف شو النتائج بدها تكون، وفي نشاط سياسي لافت حقيقة لحزب الإخوان، شو عم بيقولوا مثلا؟ عم بيعملوا صار عدة لقاءات وعم بيعملوا أجسام بأوروبا وبأمريكا، تجمعات أوسع يعني عم بتضم كثير من الكتل والمنظمات والتيارات، عم بيستخدموا فيها الجيل الثاني من الأبناء. طلع في مركز بحثي أوروبي عمل كتيب عن القصة اللي هن أبناء القيادات السابقة لحزب الإخوان كيف هن عم بيستلموا الآن منظمات الخيرية الإغاثية الإعلامية السياسية مراكز الدراسات اللي عددها كلها بالعشرات وتابع لإلهم، فهن اللي عم بيستلموها. المنتدى الاقتصادي السوري طلب من المركز البحثي الأوروبي يجري بعض التعديلات وفعلا قام بإجراءها، ويبدو كمان في توجه مو بس الأبناء، الأصهار كمان والأقارب لا يقدروا يغطوا كل هالمناصب القيادية الكبيرة. هلا ما هي العدالة المناسبة لسوريا؟ في ناس عم بتقول عدالة انتقالية، ناس تصالحية، ناس تعويضية، ففي 5 منظمات تصدد لإيجاد الجواب اللي هن عائلات من أجل الحرية، رابطة عائلات قيصر، تعافي، رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا، وعائلات من أجل الحرية حطوا ميثاق حقيقة وعدالة سموه رؤية مشتركة حول قضية الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي. حقيقة قدم جواب لهالقضية هي بكتيب كامل جميل جداً، وأضاف نقطة وخطى خطوة زيادة، مثل كل الناس اللي كانوا كل بنلاحظ المنظمات بعد ما يعملوا اجتماع بيقوموا بيطالبوا شو الحل وقدمونا حلول، هن لا، هن أخذوا يعني على عاتقهم وقدموا حل بالكتيب، وقدموا شيء اسمه رؤية الضحايا للمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، فهذا شيء يحسب لهم، بنقول لهم كمان مشكورين لكل اللي عملوا بهالقضية. هلأ صارت ضجة حقيقة وسائل التواصل بشيء اسمه انشقاق ملازم جبلي سموه، وطلعت كمان ولا، فناس بتقول انشق وناس بتقول ما انشق، وجبروه انه يطلع يقول انه هكروا له الحساب تبع الفيسبوك والان هو محبوس، وهذا صحيح وما انه صحيح. طلعت ايضا رابطه مؤيدي رماك التنمويه الخيريه اللي وقع سمو الميهوب الحكميه، كله قد تكون شخصيات وهميه ويعني مزوره، يعني بيانات مزوره غير صحيحه. انا ما بدي اعلق، راح اعطي بالتالي. النظام عنده تكتيك بهالقضيه، فهو شو اجى عمل اذا تتذكروا انتم من باول ما استلم بشار الاسد الحكم من 17/8 ل 17 شباط 2001، عملوا يومي يعني 17/8/2000 ل 17 شباط 2001 ست شهور بالضبط، اعطاهم حريات، كشف الناس وبيعمل شيء اسمه مابينج، يعني بيرسم خارطه كل القوى، مين المؤثرين، مين الفاعلين، مين القياديين، واماكن تجمعهم وعددهم، بيجهز حاله وبيضربهم. هذا اللي عمله ب 17 شباط، بلش الهجوم المعاكس، بعدها حبس قيادات ربيع دمشق. ونفس الشيء عمل باول الثوره بال 2011، اعطاهم اول 6 شهور ما كان في قصف طيارات، ما كان في قصف براميل، ما كان في صواريخ عليهم، وبالتالي رسم الخارطه تماما، بعدها بلش بالصواريخ وبالقتل وبالضرب وبالطيارات الهليكوبتر، بعد ما كان قضى على الشهداء الاوائل اللي هن كلهم بأبرزهم وعرف مين هن وحددهم خلال اول 6 شهور. نفس التكتيك الان بده يتبعه بالساحل السوري. هلا هو عم بيعمل شغله ضرب طين، بيجي بيطلع هالقنابل اللي هي بيسموها مشان يفحص المياه ويشوف شو رد الفعل، بالتالي بيقدر يعرف مين اللي عم بيتعاون، مين اللي متعاطف، مين اللي عم ينقل هالحكي، مين اللي عم بيردد الاشاعات او ما بيرددها، مين اللي متعاطف مع هالانشقاقات او ما هو متعاطف، او مع جماعه راماك او مع كل ما يجري في الساحل. لكن بالمقابل هذا، فبالتالي بيرسم المابينج مثل ما عمل، مثل ما ذكرت قبل شوي. النقطة الثانية اللي بيعملها، بيخلي جماعته وبعض اللي بيشتغلوا بالجيش الإلكتروني بيسبون وبيشتمون وبيعملوا انه انتوا بس شرفوا لعنا لمناطق المحررة او لمناطق شمال شرق سوريا، مناطق قسد، او طلعوا على تركيا لنقتلكم لندبحكم. هلا بعد 10 سنين انتوا شاطرين تحسوا حالكم لانه بسبب الفقر والعوز قضايا اقتصادية صرتوا بدونكم شقوا، لا خليكم هنيك انتوا مجرمين. طبعا في ناس فيها ألم حقيقة ومجروحة كتير، مكلومة كتير، بشكل أنه فقدت البوصلة، فقدت توازنها، فقدت إدراكها، فبتنزل بتشاركون المسبات والشتائم بأسماء الحقيقية بدلا من أسماء أولئك الوهمية. بالتالي بيجي النظام بلم هدول، بياخدهم لعن جماعته، هدول اللي أنتوا رايدين، اللي بدون يقتلوكم، اللي بدون يبحوكم، اللي عم بيقولوا عنكم كفار، اللي كذا كذا كذا، بدكم تنشقوا مشانهم. وبالتالي بيمنع الناس اللي عم بتفكر حتى من الانشقاق، أو تاخد يعني تبعد نفسها عن النظام، او حتى تعمل مقاومه سلبيه بمعنى انه ما تشترك بقتل. فايضا كمان هدول بيقولوا شوفوا هدول اللي انتم عم بتدافعوا عنهم، هدول السيئين المجرمين، وبالتالي بيخرب الدنيا. فاذا انتم بليز الجماعه العاقلين اللي لسه ما هالالم ضيع لهم يعني البوصله، لسه عن متوازنين ذهنيا وعقليا، عندهم النضج والرجاحه والعقل، رجاء خففوا من احتقان اولئك الشباب اللي انا ما بقدر خاطبهم. هدول بدهم انتم اهلهم وناسهم وقرايبينهم ما يشتركوا، لأنه هذا الشيء عم بيضرهم، هني عم بيسيئوا لحالهم وعم بيزيدوا ألمهم. فهذا النقطة المهمة ندركها. هلأ خلينا نحكي عن الحلقة الماضية، حكيت عن لقاء بشار الأسد مع حوالي 30 مذيعة ومذيع، وقلت أنه رح نحكي بالحلقات المقبلة. رح أحكي اليوم عن شو قال بمحضر الجلسة عن المعارضة. شو قال عن المعارضة؟ حقيقة حكى عن الإعلام المضاد، قال كان له دور كبير وسلبي بنقل صورة بشعة عن سوريا وتضخيم أرقام القتلى والجرحى والتهديم، وقال بالحرف أنه حلب شغلت سنة وترجع، والناس عم تبني هنيك ورح ترجع وتعمل طبيعي. حكى عن الإعلام المحجور أنه لعب دور سلبي بتشويه سمعة المجتمع السوري، وأنه الدعارة بسوريا منتشرة، وأنه الناس عم تطلب الهجرة، بينما معلوماتي أنه أغلب الذين هاجروا يتواصلوا لأجل العودة، وأن السوريين في المغتربات أبدوا الاستعداد لبناء سوريا. بعدين حكى نقطة للإعلاميين، قال أنا رغبت أني أشوفكم أنتم الإعلاميين لأنه أنتم غطيتوا الواقع وليس من خلف المكاتب. بعتقد هو عم بيقصد هون المدراء الإعلام الكبار أو الوزير. حكى بفقرة مطولة لك يعني كذا سطر عن المنظرين الإعلاميين اللي خارج سوريا، بعتقد هون عم بيقصد لأنه في بعض اللقطات تنطبق على الدكتور فيصل قاسم. طلب منهم للإعلاميين أن يكونوا على الأرض ووضع خطة إعلامية تواكب الاستحقاقات القادمة، ونبههم من المعارضة غير الوطنية أنه هذا ممنوع. حتى بالحرف عم بيقول السوريون أنفسهم لا يمكنهم أن يقبلوا منهم أحدا، هؤلاء خونة يعني. فهي نقطة. نجي للموضوع اللي كمان ثار ضج كتير، اللي هي مجلس عسكري انتقالي. حقيقة من ناحية المبدأ له مساوئ، تجارب سابقة سيئة تحولت دكتاتوريات بكل بلاد العربية، بيجوا ما بعدوا يتركوا. في إيجابيات تحققت ضمن شروط محسوبة، تحقيق وضبط الأمن والاستقرار. في تجربة نادرة بالسودان اللي هي المشير عبد الرحمن سوار الذهب بال 85، عمل انقلاب لمدة عام وسلم السلطة للمدنيين. الآن بالسودان في مجلسين، في عمل انقلاب الجسم العسكري لكن في سلم لجسم مدني. في اقتراحات من قيادات سورية معارضة لا أمريكا ولا أوروبا أنه يعملوا جسم مدني تكنوقراط لا موالاة ولا معارضة بالاتفاق مع مجلس عسكري اللي بيضبط الجيش والأمن والشرطة، مثل تجربة ليبيا اللي فيها ثلاث مناطق، مثل سوريا كمان فيها ثلاث مناطق كل منطقة بتدعمها دولة وفيها صراعات كتير كبيرة ومعقدة إقليميا. لذلك حتى طرحوا فكرة أنه من يرأس ذلك الجسم، السفير نواف الفارس حكى أنه مناف طلاس جيد، عدد من رؤساء العشائر والدكتور كمال لبواني أيضا أشادوا فيه. هل هن المبدأ عم يطرحوه أنه هو بالمنتصف، لانه عسكري قاسي صلب أو ولانه مدني لا يحسن التعامل مع العسكر أو يتخذ قرارات أمنية، عنده علاقات واسعة مع كل مكونات شرائح المجتمع السوري وبالتالي بيريح العلويين والكل، له علاقات دولية تمكنهم من فك الحصار والعقوبات المفروضة، ويمكن أن يقبل بمرحلة انتقالية محدودة وقصيرة المدة وليست مفتوحة أبدية. هلا مظلوم عبده كان له رأي بهالقضية عندما سألوه، هناك كلام عن مجلس عسكري سوري، هل قوات سوريا الديمقراطية مستعدة للمشاركة بمجلس مشترك يضم النظام وأنتم والمعارضة؟ قال نحن لا نعارض بالمشاركة بأي هيكلية أو جسم عسكري وطني سوري يحقق الأهداف الوطنية السورية وبيعات الأمن والاستقرار، شرط أنه ما يكون له صبغة قومية أو دينية أو مذهبية، بل يؤمن بالدفاع عن الوطن. فإذا واضحة القضية، في والله كتير قضايا هامة جدا، يعني تغير رئيس شعبة الأمن السياسي اللي هو اللواء ناصر محمد العلي بخمس شباط، وحطوا ابن شفيق فياض الآن كلف غيث ديب اسمه رئيس الأمن السياسي، في أخبار عج كتير، بس شو بدنا نعمل، ما عاد خلص الوقت. الناجحين، في لاجئ سوري اسمه طارق الأوس عمره 31 عام ترشح للانتخابات البرلمانية بألمانيا عن حزب الخضر، نتمنى له التوفيق. الطفلة سنة أسامة عندها قناة يوتيوب أصل الكلمة، كمان عم تعمل شيء كتير كويس، بنقول ألف مبروك لابنه ليعرب الشرع الأخ قطيبة اللي حصل على ماجستير بالمعلوماتية من جامعة باريس، وبنقول له ألف مبروك عم تبيض وجه الشباب السوري. رنا لطفي اللي هي عندها مؤسسة دماسك هون بأمريكا، فنانة تشكيلية عملت معرض كتير كتير حلو كتبوا عنه الصحف، كمان بنقول لها ألف مبروك للمعرض التشكيلي. شكرا جزيلا لكم جميعا.